أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. قال الشيخ الأعظم جد تجره، ومن هذا الضابط تقدر على تمييز الصريح المنقول شرعا المعهود لغة من الألفاظ المتقدمة في أبواب العقود المذكورة من غيره. بعد أن نقل الشيخ الماتني قدس سره كلمات الفقهاء وبين ما يترتب عليها من أبحاث، تحصل إلى أن الضابط الذي يستفاد من كلماته قدس سره هو أن كل صيغة ولفظ كانت له دلالة لفظية وضعية وكانت دالة تلك الصيغة على تمام المعنى المقصود، كان الإنشاء به كافيا، سواء كان ذلك اللفظ حقيقة أم مجازا. وكل صيغة أو لفظة لم تكن كذلك فلا يكون الإنشاء بها كافيا. فها هنا قسمان: القسم الأول يمكن أن نسميه بالصريح والدال على المقصود، والقسم الآخر نسميه بغير الصريح. فمثلا بعنوان مثال: في باب الإجارة لو أنشأ الشخص الموجب الإجارة بلفظ العارية بأن قال: أعرتك داري سنة بكذا، لما كان كافيا باعتبار أن الإعارة بنفسها لم تكن دالة على المعنى المقصود عن الإجارة، بل تحتاج إلى قرينة خارجية كما تحتاج إلى النية. وأما إذا أنشأ الإجارة بألفاظ من قبيل بعتك سكن الدار أو منفعة الدار سنة بكذا، فلا يبعد الحكم بكفاية ذلك. فإذا الضابط الذي يمكن أن نستله ونستفيده من كلمات الشيخ رحمه الله هو أن كل صيغة أو لفظة عليكم السلام كانت لها دلالة لفظية وضعية وكانت دالة على تمام المعنى المعهود فتكون كافية سواء كانت حقيقة أم مجازا. وكل صيغة لم تكن كذلك فلا تكون كافية. فحينئذ ينبغي أن نسير على وفق هذه الضابطة، وبالتالي يتضح لنا حكم كل فرد فرد من العقود. قال رحمه الله: ومن هذا الضابط آخر مقطع من مقاطع كلامه قدس سره في مبحث المقدمة، باعتبار ما زلنا في المقدمة التي مهدها للبحث الأصلي الذي سندخل فيه إن شاء الله تعالى. قال: ومن هذا الضابط، أي ضابط؟ هذا الذي يمكن أن نستفيد أن كل لفظة كل صيغة كانت لها دلالة لفظية وضعية وكانت دالة على تمام المعنى المقصود فالإنشاء بها كاف ومز، وكل لفظة لم تكن كذلك فلا تكون كافية. قال: ومن هذا الضابط تقدر على تمييز أو تميز الصريح اللي عنا قلنا قسمان، القسم الأول اللي إلى دلالة لفظية وضعية وكانت دالة على تمام المعنى المقصود هنا يمكن أن نسميه بمن؟ بالصريح. هذا الذي يقول عنا يمكن أن تميز الصريح، يعني يمكن أن تميز القسم الأول من غيره، الفصل اللي بعده من غيره، أي من غير الصريح، أي من القسم الثاني. قال: تقدر على تمييز القسم الأول، يعني تمييز الصريح المنقول شرعا المعهود لغة، بين خطين، يا هو دليل الألفاظ الصريحة المنقولة والمتداولة في لسان الشارع. قال: من الألفاظ المتقدمة في أبواب العقود المذكورة في كل عقد. قلنا هناك لفظ لفظان ثلاث ألفاظ أربعة أكثر. قال: تقدر على تمييز الصريح من غيره، متعلق بالتمييز، من غيره أي من القسم الآخر اللي هو غير الصريح. وأن الإدارة، رح يوضح لنا في مثال، وأن الإدارة بلفظ العارية غير جائزة، أما بلفظ بيع المنفعة أو بيع السكنى مثلا لا يبعد جوازه، وهكذا في سائر العقود غير عقد الإجارة. ثم قال: إذا عرفت هذا فلنذكر ألفاظ الإيجاب والقبول. إلى هنا كان تمام الكلام في بحث أو في مبحث المقدمة، حيث أن الماتن قدس سره مهد مقدمة طويلة، وإلى الآن كنا في مبحث المقدمة، والبحث في هذه المقدمة كان بحثا كليا راجعا إلى جميع العقود والإيقاعات. وأما الآن فندخل ونشرع في البحث الأصلي والبحث الأساس، ألا وهو شروط صيغة البيع.
وهذا البحث الأساس مشتمل في طياته على مباحث أربعة. المبحث الأول من حيث المادة والألفاظ التي تستعمل في إنشاء صيغة البيع. المبحث الثاني من حيث اللغة التي تؤدى بها صيغة البيع، يعني هل تشترط العربية أم لا تشترط العربية مثلا. المبحث الثالث من حيث هيئة، يعني تلخص للمواد مثل الهيئة، من حيث هيئة كل من الإيجاب والقبول، هيئة الإيجاب وهيئة القبول. المبحث الرابع من حيث الهيئة التركيبية لمجموع الإيجاب والقبول. فهذه مباحث أربعة يتناولها البحث الأساس، ألا وهو بيان شروط صيغة البيع. أما المبحث الأول في ألفاظ الإيجاب والقبول، يعني مواد الإيجاب والقبول. سؤال البحث: ما هي الألفاظ التي ينبغي استعمالها في باب إيجاب البيع، وما هي الألفاظ التي ينبغي استخدامها في باب قبول البيع؟ فها هنا فصلان. الفصل الأول في مواد وألفاظ الإيجاب، وقد ذكر الشيخ الأعظم أربعة ألفاظ في المقام. اللفظ الأول لفظ بعت، ولا خلاف في جواز إنشاء إيجاب البيع بلفظ بعت فتوى ونصا، بل هو القدر المتيقن في جواز الإنشاء في المقام، وأن الإنشاء بهذا اللفظ صحيح على جميع الأقوال التي تقدم ذكرها في مبحث المقدمة. قال رحمه الله: إذا عرفت هذا المبحث الطويل في المقدمة فلنذكر البحث الأساس اللي هو بحث بيان شروط صيغة البيع. وقلنا هذا في طياته مشتمل على مباحث أربعة. والآن فعلا المبحث الأول، المبحث الأول أي من حيث المواد والألفاظ المستعملة في إنشاء صيغة البيع. قال: فلنذكر ألفاظ الإيجاب والقبول. هذا هو المبحث الأول من المباحث الأربعة علما للبحث الأصلي. منها هذا، منها أيضا نقول، وهنا فصلان: الفصل الأول في ألفاظ ومواد الإيجاب، إيجاب البيع، ثم يأتي إن شاء الله تعالى الفصل الثاني في مواد وألفاظ القبول. أما في الفصل الأول ألفاظ ومواد الإيجاب، قلنا ذكر الشيخ رحمه الله أربعة ألفاظ. اللفظ الأول لفظ بعثه، قال منها لفظ بعث في الإيجاب ولا خلاف فيه، يعني في جواز إنشاء إيجاب البيع بهذا اللفظ بعث لا خلاف فيه فتوى ونصا، وهو وإن كان من الأضداد إلا أنه في المقام إشكال معروف وجه إلى الإنشاء بهذا اللفظ. الإنشاء بلفظ بعت مبتدا بإشكال معروف في المقام، وحاصله أن لفظ بعت من الأضداد يعني من الكلمات التي لها معنيان متضادان، وباتفاق أهل اللغة أن لفظ بعت قد استعمل في البيع عليكم السلام في البيع والشراء معا، فحينئذ يكون هذا اللفظ مشتركا لفظيا بين البيع والشراء. وقد عرفتم سابقا في مبحث المقدمة أن الإنشاء بالمشتركات اللفظية غير صحيح، فكيف يقول الشيخ الأعظم هنا قدس الروح بأن إنشاء البيع بلفظ بعتوب صحيح بلا خلاف على استفهام؟ أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على هذا الإشكال بما حاصله أن لفظ بعتوا وإن كان من الأضداد بالنسبة إلى البيع والشراء، وأنه مشترك لفظي بينهما كما صرح به أهل اللغة كافة، إلا أن كثرة استعماله عند العرف العام في البيع فقط توجب لفظ بعته صحيح من الأضداد بيع وشراء مشترك لفظ بينهما بتصريح أهل اللغة كافة، إلا أن كثرة استعماله استعماله لدى العرف العام في البيع فقط، هاي الكثرة توجب ماذا؟ الوضع التعيني وليس التعيني، باعتبار ليس كثرة الاستعمال توجب الوضع التعيني له علما لهذا اللفظ لفظ بعته، توجب الوضع التعيني له في ماذا؟ في المعنى المعهود. بلا ما هو المعنى المعهود؟ بالقوسين البيع، مهمة إلا أن كثرة استعماله عند العرف العام في البيع فقط. الآن دائما عندنا إذا ما نقول كثير بحيث تصل الحالة إلى الدوام أحيانا، دائما عندما يريد ينشئ البيع يقول ماذا؟ بعته، بعت بالألفاظ الجارجة، بعت، وهكذا بالألفاظ المرادفة إلى بالفارسية وغير الفارسية. يعني هذه المفردة، هذه اللفظة كثر استعمالها لدى العرف العام وين؟ في البيع فقط. اللي يشتري ما يقول بعته، هذا اللي هو الكثرة أوجبت ماذا؟ الوضع التعيني، مو التعيني لأنه ما عندنا مال واضح، وإنما كثرة استعمال توجب الوضع التعيني له في ماذا؟ في هذا المعنى المحوط بلا احتياج في ذلك إلى القرائن. ولذا عند العرف بمجرد سماع بعت من شخصين يتداعى المعنى المعهود من لفظ بعت من دون قرينة في البين. الأمر الذي قال الفقهاء بلا خلاف نصا وفتوى، الأمر الذي قال الفقهاء بأنه يجوز إنشاء إيجاب البيع بلفظ بعته، قال وهو يعني هذا اللفظ، وإن كان من الأفضل، جواب الشيخ عن ذلك الإشكال المقدر، وهو وإن كان من الأضداد بالنسبة للبيع والشراء، لكن كثرة استعماله في وقوع البيع تعينه يعني وضع تعينه يصير علما بهذا اللفظ في المعنى المحروف، أعني البيع بلا حاجة إذا صار بعد وضع، بعد ما نحتاج علما إنه لفظ موضوع لا حقيقة يصير بلا حاجة إلى القرينة حينئذ. اللفظ الثاني قال ومنها لفظ شريط، ومنها لفظ شريط لوضعه له. اللفظ الثاني لفظ شريط، اللفظ الثاني من ألفاظ إيجاب البيع لفظ شريط. هنا الشيخ الماتن قدس سره له ثلاث محطات ومراحل من الكلام حول هذا اللفظ، لفظ شريطه، وأن إنشاء إيجاب البيع بهذا اللفظ هل هو صحيح تام أو لا؟ وهذا ما يبحثه الشيخ قدس سره عبر مراحل ثلاثة من الكلام. في المرحلة الأولى أفاد قدس سره بأن إنشاء إيجاب البيع بهذا اللفظ جائز، وأقام على ذلك دليلين. الدليل الأول التصريح من بعض أهل اللغة، التصريح من بعض أهل اللغة، ولا سيما من بعض المتقدمين منهم، ألا وهو الجوهري في الصحاح. التصريح من بعض أهل اللغة بمن؟ بأن لفظ شريط موضوع أيضا للبيع. الدليل الآخر فصار موضوع صار حال لفظ منه بعته، مثل ما ذاك موضوع غاية الأمر وضع شنو تعيني
ما يفرق وضع تعييني تعيني بالتالي حقيقة من احتاج الى قرينة. الدليل الاخر ما ذكره بعض الفقهاء وهو السيد العاملي في مفتاح الكرامة، ما ذكره من ان مادة شريكوه لم تستعمل في القرآن الكريم إلا في البيع، لم تستعمل في القرآن الكريم إلا في البيع، كقوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. من يشري نفسه أي ماذا؟ من يبيع نفسه. وكقوله تعالى في سورة يوسف وشروه بثمن بخس، باعتبار انه باعوه وهو الطرف المقابل اشتروا بمن؟ بثمن بخس ام بثمن ضئيل. فبهذا الدليلين افاد قدس سره، ماذا افاد؟ جواز انشاء ايجاب البيع بهذا اللفظ. هذه المرحله الاولى من كلامه. قال ومنها لفظ شريكه، قال ومنها يعني من الفاظ الايجاب لفظ شريكه. شنو دليلك شيخنا الاعظم؟ قال امرين لدليلين. الدليل الاول قال لوضعه له، اي لوضع هذا اللفظ له للبيع، كما يظهر من المحكي عن بعض اهل اللغه كالجوهري في الصحاح، وتابعه على ذلك بعض المتاخرين من اهل اللغه كصاحب لسان العرب وصاحب القاموس. الدليل الثاني قال بل قيل، والقائل والسيد العامري صاحب مفتاح الكرامة، بل قيل لم يستعمل منه لفظ شريك، لم يستعمل في القرآن الكريم إلا في البيع كما في ذلك الآيتين المباركتين. فحينئذ استفاد الشيخ الأعظم ماذا؟ استفاد جواز إنشاء إيجاب البيع بلفظ شريكه. وعن القاموس المرحلة الثانية من مراحل كلامه قدس سره، في المرحلة الثانية جاء الشيخ الماتني مناقشا هذا المطلب ومبرزا رحمه الله عدم ارتضائه لهذا المطلب، وانه له الشريف من الفاظ ايجاب البيع، وانه يجوز انشاء ماذا؟ ايجاب البيع به، هذا لا يرتضي به. يبدا بمن؟ بمناقشه هذا المطلب من خلال ذكر بعض ما افاده بعض اهل اللغه. قال وعن القاموس شراه يشريه، ماضي مضارع، شراه يشريه، يقول الفيل الزبادي، يقول عند العرب هكذا ملكه بالبيع وباعه. الآن شخص واحد زيد ملك المتاع بالبيع، يعني بالبيع من غيره، يعني غيره باع للفد متاع، هو شنو؟ ملكه، يعني ملكه بالبيع من غيره، يعني شنو؟ يعني اشتراه، يعني انا ملكت المتاع من جنابك من خلال بيعك المتاع لي، فانا شنو؟ اشتريت المتاع منك وباعه. هذا المتاع من يكتب الشراء بعدين ماذا؟ بعته. يعني شنو هذا المفرد هذا بهاي الجمله ملكه بسبب البيع وباعه يعني شنو يعني ان لفظ بين قوسين شراء اللي هو محل كلامنا شراء قد جاء بمعنيين قد جاء بمعنيين جاء الف جاء بمعنى الشراء باع وجاء ايضا بمعنى البيع املكته يعني اشتريته وباعه وبعته اثنيناتهم شنو يستعمل فيهم شرى ما شراه يشريه يعني ملكه بالبيع وباعه فلفظ شراء جاء بمعنيين بمعنى الشراء وبمعنى البيع فحينئذ قال كشترى كشترى يعني مثل لفظ اشترى فيهما فيهما شنو في الشراء والبيع ضد وين شراه يعني وعن القاموس شراه مثل اشترى ضد يعني شنو يعني من الأضداد يعني لفظ شراء لفظ اشترى من الأضداد يعني حال حال لفظ بعته شلون لفظ بعته قلنا من الأضداد يعني من الكلمات التي لها معنيان متضادان هم يجي بمعنى البيع وهم يجي بمعنى الشراء لفظ شراء أيضا كذلك مما يعني شنو مما يعني أن لفظ شراء مشترك لفظي وقد تقدم أن الإنشاء بالمشتركات اللفظية غير صحيح فهذه مناقشة بعد أيضا عن القاموس قال وعنه أيضا لا هو احنا انا اخذ على النسخ الاكثر الغالب بل في اكثر من نسخه هنا حتى في نسخه كشترى فهما مو فيهما بس هو بالمصدر فيهما فنغلب المصدر على منه على المصدر اقصد عن قاموس المحيط لا لا واشترى من مشتقات شرى شرى يقول انه شرى يشريه اشترى من الفاظ من الافداد حال حال لفظ بعته
يعني اشترى ثابت انه من الافداد
بلي بلي نعم 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 بلي وعنه ايضا يعني عن منه صاحب القاموس الفيروزابادي ايضا كله اكو معنى اكو جمله كله من ترك شيئا وتمسك بغيره فقد اشتراه فقد اشتراه جيم هذا المعنى كما ينطبق على فعل البائع كذلك ينطبق على فعل المشتري شلون اما انطلاقه هذا المعنى لا معنى كل من ترك شيئا وتمسك بغيره هذا مثل ما ينطبق على فعل البائع ينطبق على فعل المشتري اما انطباقه على فعل البائع فكما لو ترك الكتاب مثلا بالكتاب فكما لو ترك الكتاب مثلا وتمسك بثمنه واما انطباقه على المشتري ترك الثمن المبلغ وتمسك بالمتاع بالمبيع زين هذا المعنى هم انطبق على فعل البائع وهم انطبق على فعل المشتري والحال ان هذا المعنى يؤدى بلفظ اشترى هو يعني اشترى مما يعني ان لفظ اشترى اللي هو من مشتقات شرى من الأضداد فاذا كان كذلك فهو مشترك لفظي، وإذا كان مشتركا لفظيا فصحة الإنشاء للمشترك اللفظي لا يخلو عن توقف. هذا المرحلة أو المحطة الثانية في كلامه قدس سره، يعني أبدى عدم ارتضائه بهذا المطلب. أنخط المرحلة الثالثة، المحطة الثالثة، يشير قدس سره إلى الإشكال الذي تشكل به على الإنشاء بلفظ شريكه. إهنانا بالمرحلة الثالثة يبين الإشكال، ثم بآخر جملة ما يجد ولا يخلو عن وجه يؤيد هذا الإشكال، فيبدي إشكاله الآن بصورة شنو؟ بصورة جدية، بصورة جدية. بينما بالمرحلة الثانية لا، تعبيري كان شنو؟ عدم ارتضائه. استفاد واحد يجي يسأل يقول ليش عدم ارتضائه؟ خوهم المناقشة. لا، لأنه جاب قضية القاموس والمناقشة فهو مصدر لغوي بلا شك، ولكن احيانا ربما ياتي بعض اهل التحقيق كما هو الحق، انه انت عندما تناقش في مطلب علمي من خلال مصدر لغوي وتريد ترتب اثار معينه، لابد ان يكون ذلك المصدر من المصادر الاثار، يعني من المصادر القديمه، كان يكون كتاب العين للخليل اللي قلنا انه اقدم مصدر لغوي واصل الينا، كأن يكون معجم مقاييس اللغة، وليس معجم مقاييس، من هذا اشتباه بالغلاب، حين تكون معجم مقاييس اللغة، والحال هو في المقدمة مسمي كتاب مقاييس اللغة وليس معجم، مثلا القبيل مقاييس اللغة لابن فارس هذا من المصادر الاساس، المفردات الراغب من قبيل اساس البلاغه للزمخشري، يعني لابد ان يكون المصدر من المصادر الاثار، يعني من المصادر الاصول. اما القاموس لسان العرب المصباح وغير ذلك كلها مصادر لغويه، غايه الامر انها مصادر متاخره، مصادر متأخرة هي الناقلة، هي تنقل ما عند المتقدمين. فلذلك لما اجى ضد هذا المطلب بالنص قال عن القاموس اكو شيء اكو يمكن ان يناقش في انشاء ايجاب البيع ديما بلفظ شريطه، حتى يقول هذا بعد جبته امام الباحثين، فهو عدم ارتضاء. بينما بالمرحلة الثالثة قال لا، يستشكل فيه ولا يخلو عن وجهين، يستشكل فيه ورا سطر الزاي لا يخلو هذا الإشكال عن وجهين. المرحلة الثالثة تعرض قدس سره إلى إشكال استشكل به على ماذا؟ على إنشاء إيجاب البيع بلفظ شريكه، وحاصل إشكالي أولا أن لفظ شريفه ليس حاله كحال لفظ بعته، فلفظ شريفه لم يكثر استعماله عرفا في البيع فقط، بل هو قليل الاستعمال في ماذا؟ في البيع. يعني نجي الى لفظ بعته، انا لفظ شوية الوضع تعيني غالبا استعمالات شنو؟ اللي يبيع شي يقول بعت، زين اللي يشتري شي يقول ما يقول بعت، يقول شنو؟ شريكه، فرق شريكه هو احنا نقول اشترينا، فالشراء بالشراء وليس وين صاب البيع، بل هو قليل الاستعمال في البيع خاصة، وبالتالي فيحتاج إلى قرينة معينة على خلاف لفظ بعته. فإذا إنشاء إيجاب البيع بنفض شريط من دون قرينة غير صحيح. هذا أولا الإشكال أولا. وثانيا أننا تتبعنا الأخبار والروايات، أخبار روايات اللي في كتاب البيع، أننا تتبعنا الأخبار والروايات فلم نجد خبرا قد دل على ماذا؟ على إنشاء البيع بلفظ شريط. وثالثا أيضا تتبعنا كلمات الخدماء فوجدناها خالية عن إنشاء البيع بلفظ شريط. فإذا إنشاء الإيجاب إيجاب البيع بهذا اللفظ مشكل. الشيخ الأعظم قال لا يخلو هذا الاستشكال عن وجه، فهو يؤيد هذا الإشكال ويضع يده على يد المستشكل فيتحصل أن الشيخ الأعظم لا يرى صحة وجواز إنشاء إيجاب البيع بلفظ شريط. وهذا هو الرأي الأخير المستحصل من محطات ومراحل ثلاثة.
أقول
لك
هذا
دائما
أن القرآن لم يستخدم
شريط
إلا
بلفظ
البيع.
إلا في البيع.
لا في البيع. فإذا كان القرآن استخدمه.
وخصوصا
القرآن
حتى عليه. فهذا شنو؟ هذا لما نجي باعتبار هو لم يطول في الكلام راح يجي أيضا يبين ماذا؟ كأنما يبين يقول عندنا مواد مفردات للشراء تعمل في الشراء أيضا حتى في القرآن. يمكن أن يقول لا، هذا الكلام مال السيد صاحب المفتاح مو تام.
موجود
العصر
إن الله اشترى من المؤمنين
أنفسهم. أي يعني ممكن
ملاحظة
ذلك. بل قال أقول أن الشيخ رحمه الله هو أساسا ما كان بفرض أن هذا كتابة مدرس ونبيع بعنوان كلمات بحوث كان يعطيها وبحث خارج هذا مال الشيخ رحمه الله. أذكرت أن أكثر من مرة بحث خارج معناته شنو؟ قابل للتوسعة، قابل للمناقشة، لذلك كتبت عليها على هذا الكتاب المبارك ما شاء الله من الحواشي من التعليقات من الشروح. فالآن لما نجي نعطي هذا الكلام للشيخ الأعظم هذا أكمل كلامك، يقول ذاك الذي ذكره السيد صاحب المفتاح لا غير صحيح. أنا عندي يقول مواد بمفردات للشراء تعمل في الشراء أيضا.
أقل
يمكن يعني استخدمت لقوم على هالكلام هالكلام استخدمت كلام معناه بعض. فما دام استخدمت شريط معنى البيع لازم لماذا استخدمت إذا بقول بمعنى الكلمة؟ هو أقول أقول لو نقول فيه بعد يكملنا البحث يقول ذاك هم رح أناقش به، يعني هذا الحصر مو تام إلا في البيع في الشراء أيضا، فبالتالي يكون مشترك لفظي لو ريقير يصير مشترك لفظي. بل قال وربما يستشكل فيه أي في ماذا؟ في إنشاء البيع بلفظ شريط دينا. أولا بخلة استعمال عرف في البيع وكون استعمال في البيع محتاج إلى القرينة المعينة، هذا أولا. وثانيا وعدم نقل الإيجاب به في الأخبار، يعني لم نجد خبرا دل على ماذا؟ إنشاء البيع بهذا اللفظ. وثالثا وكلام القدماء، يعني وعدم نقل الإيجاب في كلام القدماء. قال الشيخ رحمه الله ولا يخلو عن وجه، فأيد الاستشكال. فتلخص عنده أن الإنشاء بلفظ شريط لا يصح، ومنها اللفظ الثالث لفظ ملأت بالتشديد. والأكثر أي أكثر الفقهاء على وقوع البيع، وقوع البيع وقوع إنشاء إيجاب البيع بهذا اللفظ، بل ظاهر نكت الإرشاد للعلامة الحلي رحمه الله الاتفاق يعني إجماع الأصحاب على وقوع البيع بمن بلفظ ملكت، حيث قال العلامة في كتابه نكت الإرشاد إنه لا يقع البيع بغير اللفظ المتفق عليه. زين هذا اللفظ المتفق عليه مثل يا شيخ العلامة ذكر إن بعت وملكت، ويدل عليه أيضا ما سبق في تعريف البيع. يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأسألكم الدعاء أعزائي الدرس إن شاء الله إلى يوم الاثنين بعد استشهاد